السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس العلم، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون شاهدا لنا عنده سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن اجتمعوا في محبة الله تبارك وتعالى. نحن في ليلة الخميس، ليلة الثامن من شهر محرم، سنة 47 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الثالث من الشهر السابع لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 300 و400 وألف من الهجرة. ونحن ما زلنا مع كتاب الغصب، وفي آخر باب منه، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله تعالى إلى كتاب آخر، وهكذا حتى نتم هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا هو المجلس 92، أتم الله لنا ولكم بخير. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان إذا لم تكن يده عليها.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية. غير ضارية يعني متوحشة. ضارية حيوانة الضواري، هي الحيوانات المتوحشة التي يعني تفسد في الأرض. قال: ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان إذا لم تكن يده عليه. ما أتلفته نهارا مفهومه أن ما أتلفته ليلا هو مسؤول عنه، سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن لا يضمن ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العجماء جبار. العجماء جبار، العجماء اللي هي البهائم، ما تفهم، هذه عجماء تسمى. جبار يعني لا شيء فيه، لا حق لأحد فيه أبدا، لأنها بهيمة ما تفهم. طيب، يقول الإنسان: أتلفت مالي، المفروض تحفظ مالك، لأن هذا وقت رعيها، هذا وقت رعيها، فالمفروض أن يحفظ الإنسان ماله، يغلق عنها، لأن لا يمكن أبدا لراعي الغنم مثلا أن يحط مع كل خروف أو كل نعجة أو كل تيس يحط مع راعي، زين، خاصة إذا كثرت وكذا، أو راعي الإبل يحط مع كل، هو واحد يرعاها جميعا. فعلى أصحاب الأموال أن يحفظوا أموالهم، وعلى الناس أن يبتعدوا عن هذه البهائم حتى لا تؤذي، فإن آذتهم فهو جبار، لأن بهائم ما تفهم شيء هذه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. قال: إذا لم تكن يده عليها، يعني إذا كانت يده عليها، أي الراعي أو صاحبها مالكها، إذا كان هو ماسكها ثم أتلفت يضمن هنا، لأنه يستطيع منعها، لأنه يستطيع منعها في هذه الحالة. نعم.
ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها جنايتها، لا ما نفحت برجلها من غير سبب.
نعم، الراكب الذي يركب هذه البهيمة، واحد يركب على بعير أو يركب على حصان أو غير ذلك، الراكب عليها أو حمار، الراكب والسائق والقائد الذي يملك أن يتصرف فيها يمنعها، وأهمل، هو أهمل حتى أفسدت، يتحمل أيضا، يتحمل القائد، يتحمل السائق، هذا الذي يتحمل، لأنه بيده أن يمنعها، بيده أن يمنعها. لا ما نفحت برجلها من غير سبب، هو لا يستطيع بعد يصير ماسكها من قدام وماسك رجولها وكذا، يعني هذه بهيمة ما تفهم، لو برجلها ضربت شيئا مثلا، بهيمة ما تفهم، ضربت رجلا، ضربت طفلا، ضربت أنبوب ماء فكسرته، أي شيء تضرب برجلها يعني غير مسؤول عنها صاحبها، لأنها في النهاية كما قلنا بهيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العجماء جبار. لكن إذا ضربت بسبب، هذا موضوع ثاني، يعني واحد تحرش فيها مثلا، ضربها، نخزها بإبرة أو بشيء أو كذا فضربت، الذي نخزه هو الذي تحمل، هذا بالنسبة لهذه البهائم. نعم.
وإن تعدى راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها، وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان.
يعني إذا اشترك أكثر من واحد في قيادتها أو في إهمالها فيتحملون، هذا هو المقصود.
ويضمن رب بهيمة ما أتلفته من زرع وشجر وغيرهما ليلى إن فرط في حفظها، وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها.
نعم، إذا يعني إما أن تتلف في النهار وإما أن تتلف في الليل. ما أتلفت في النهار صاحب المزرعة مسؤول عن مزرعته يحفظها عنها، أما ما أتلفت بالليل لا، صاحبها صاحب يعني البهيمة يجب أن يمنعها بالليل. البهائم ترعى بالنهار ما ترعى بالليل، فإذا رعت بالليل معناها في إهمال، معناها في إهمال. ومن هذا نعرف قول الله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. هذا نفشت أي رعت ليلا، دخلت مزرعة هذا ليلا، وهذا هو النفش، الرعي ليلا. فالله أخبر أن هذه البهائم رعت ليلا أي خرجت ليلا، لم يحفظها صاحبها، يجعلها في محصارها أو في بيت يحفظها أو كذا، لم يحفظها فخرجت ليلا وأفسدت مزرعة الرجل. فحكم داود عليه الصلاة والسلام بأن يعني يعطيه ثمن ما أتلفت هذه البهائم، وحكم سليمان عليه الصلاة والسلام بأنه يأخذ صاحب المزرعة البهائم يستفيد من صوفها ولبنها فترة قيام صاحب الماشية بإصلاح المزرعة. الشاهد أنه غرم صاحبها. لماذا غرم صاحبها؟ لأنه أهملها، لأن الأصل أن هذه البهائم لا ترعى في الليل، وإن في الليل يجب على مالكها أن يمنعها، يجعلها في محصارها حتى يعني يأمن الناس، لأن مو معقولة بعد صاحب المزرعة يحميها ليلا ويحميها نهارا، لا، هو يحميها نهارا وفي الليل يذهب لينام. كونها دخلت وأتلفت، أين صاحبها؟ فصاحبها يتحمل ما أتلفته ليلا. يقول: وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظ، كل هؤلاء. يعني لو كانت هذه البهائم واحد استعارها من شخص يضمنها الذي استعارها، مستأجرها يضمنها الذي استأجرها، حافظها يضمنها الذي حفظها، هذا بينه وبين صاحبها مالكها. نعم.
ومن قتل صائلا عليه ولو آدمية دافعا عن نفسه أو ماله لم يضمن إذا لم يندفع بغير القتل.
نعم، قبل هذا هناك كلام للشيخ سالم تيمية أحببت أن أنقله لكم. يقول الشيخ سالم تيمية: كل بهيمة عجماء كالبقر والشياء وغيرها فجنايته غير مضمونة، كما قلنا أنها جبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجنايتها غير مضمونة إذا فعلت بنفسها، كما لو انفلتت ممن هي في يده وأفسدته فلا ضمان على أحد ما لم تكن عقورا، يعني متمردة على صاحبها، ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين أو مجامعهم. زبدة الكلام: إذا كان هناك تفريط من صاحبها أو مستأجرها أو مستعيرها أو حافظها فإنه يضمن، إذا لم يكن تفريط فإنه لا يضمن. هذا باختصار زبدة ما تتلفه البهائم. قال: ومن قتل صائلا عليه، الصائل هو الهاجم عليك المتعدي عليك، هذا صائل يقال له، صال عليك يريد قتلك يريد ضربك يريد إيذائك. وهذا الصائل إما أن يكون آدميا وإما أن يكون حيوانا غير آدمي. صائل جاءك بعير، جاءك منفلت عليك، جاءك حصان، جاءك حمار، جاءك خروف، جاءك أي صائل، هذا يقال له صائل، جاي يبي يؤذيك، يريد أن يؤذيك. يقول: ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دافعا عن نفسه أو ماله لم يضمن. لكن قال إيش؟ إذا لم يندفع بغير القتل، يعني إذا كان يمكنك أن تدفعه بغير القتل ما له داعي تقتله أبدا. صال عليك وأنت تستطيع أن تحتمي منه تدخل إلى البيت، يقول: لا، ماني داخل البيت، ليش يصول علي أذبحه؟ لا، ما يصير. أو أنت أقوى منه تستطيع أن تمنعه، آدمي جاك بيضربك وأنت أقوى منه تستطيع أن تمنعه بدون القتل، ما تقتله، وإنما تقتله إذا لم يكن يمكن دفعه إلا بهذا. إذا لم يمكن دفعه إلا بهذا لك أن تقتله، لأنك تحمي نفسك من قتله لك، كذلك اللصوص وغير ذلك إذا أتوك أو كذا، إذا تستطيع أن تمنعه بدون القتل لا يجوز لك قتله، وإنما تمنعه بما هو دون القتل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، أرأيت لو جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. بس. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، دافع عن نفسك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. يعني هو الصائل يتحمل ذلك. فالقصد أن كل ما صال عليك فلك أن تدفع عن نفسك. ويدخل في هذا كل حيوان مؤذي، لك أن تدفع أذاه عن نفسك بما تستطيع، ولو اضطررت إلى قتله، لو لم يكن مجال أن تمنعه عنه إلا بقتله يقتل، ما في بأس. إذا كان صائلا عليك يؤذيك ما في بأس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: 500 يقتلن في العلي والحرم. فالقصد كل حيوان مؤذي لك أن تتخلص من أذاه بأقل قدر من الخسائر، فإن لم يكن إلا قتله فلا مانع من قتله، بل حتى لو كان آدميا ولم يمكن التخلص من أذاه إلا بقتله فلا مانع من ذلك. نعم، حتى الحشرات تدخل في هذا، حشرات مثلا، قتل الحشرات المؤذية يدخل في هذا أيضا. عفوا. نعم،
ومن أتلف مزمارا أو آلة له، أو كسر إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه خمر مأمور بإراقتها، أو كسر حليا محرما على ذكر، أو أتلف آلة سحر أو تنجيم، أو صور خيال، أو أتلف كتب مبتدعة مضلة، أو أتلف كتبا فيها أحاديث رديئة، لم يضمن في الجميع.
المقصود أنه يعني من أتلف شيئا يجب إتلافه فلا شيء عليه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الفتح، فتح مكة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم صار يأتي الأصنام ويضربها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ويكسرها. ما قال اخذوها بيعوها انتفعوا بها، لماذا؟ لأنها يعني باطل، فيجوز هدر دمه، هي هدر، فكسرها لا يضر. حتى لو قال واحد: والله أنا تعبت عليه سويته من ذهب هذا التمثال أو كذا، ما لا قيمة في الشرع، هذه كلها أشياء محرمة. كذلك كتب الرديئة، كتب السحر والشعوذة وهذا كذلك. حتى إني أذكر أن أحد الإخوة يحدثني يقول طبعا هذا تكلم عن كتبه هو، يقول: كانت عندي كتب بالسحر والإلحاد والكذا، يقول: أشعر قتة يعني ضيقة في نفسي، يقول: حتى جمعتها في الحوش، يقول: جمعت الكتب هذه وصبيت عليها بنزين مدري غاز، يقول: شبيت فيها النار وأحرقتها، يقول: صار هدوء في البيت. فالقصد أن هذه الكتب الفساد والضلال يجوز حرقها قياسا، وليست كتب فساد لكن قياسا على إحراق الصحابة للمصاحف في عهد عثمان، وكان بإجماع تقريبا لما عثمان جمع القرآن الكريم أمر جميع الصحابة الذين عندهم صحف خاصة بهم كتبوا فيها القرآن، بعضهم كتب الناسخ والمنسوخ، بعضهم كتب المتقدم قبل المتأخر، بعضهم عفوا اي نعم يعني غير على أسباب النزول مثلا، بعضهم كتب القرآن ناقصا لأنه هذا الذي عنده، لأن القرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الصحابي مثلا عبد الله بن مسعود أو علي بن أبي طالب أو عبد الله بن عمر أو عائشة أو أي أحد من الصحابة رضي الله عنهم كان يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات فيكتبها عنده، يسمونه مصحف علي، مصحف عائشة، مصحف فاطمة، مصحف زيد، مصحف معاذ، كل واحد له مصحف يكتب فيه الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عنده كل الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو كل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عنده كتاب الوحي 43 واحد، فكل واحد يكتب الذي عنده. نعم بعضهم أكثر من بعض طبيعي جدا، لكن بعضهم كان يكتب المنسوخ، بعضهم ترتيب المصحف على غير الترتيب الأخير اللي هو الموجود حاليا، العرضة الأخيرة كما يقال عنها، بعضهم يضيف أثناء المصحف يكتب التفسير سواء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو حضر الحادثة هذه، لأن هذا أسباب النزول، في أسباب النزول كتب: نزلت في كذا، نزلت في كذا، نزلت في كذا، وهكذا. فعثمان بن عفان لما جمع المصحف الكامل الذي هو على العرضة الأخيرة اللي هو هذا الموجود بين أيدينا الآن، أمر جميع الصحابة الذين عندهم مصاحف خاصة بهم أن يحرقوها حتى لا يلتبس الأمر على الناس، وهذا كان بإجماع الصحابة. ولذا كان علي رضي الله عنه يقول يعني عبتم على عثمان شيئا إنما فعله على مرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت مكان لفعلت مثل ما فعل. فهنا هذه مع أنها مصاحف أمر بإتلافها، لماذا؟ لأنها تخالف مثل الآن المصاحف الموجودة الآن، لو مصحف مثلا مشقق مثلا سقطت منه أوراق مثلا صفحات من المصحف مثلا لا مانع من إحراقه، لا مانع من إحراقه وهكذا. فالقصد إذن أن أي شيء يعني ليس له قيمة شرعا كالمزمار والطبل وآلات اللهو والعود والكمنجة وما يسمونها البيان وهالأشياء هذه كلها المحرمة، وكذلك السجائر الدخان والخمور، كل هذه الأشياء لو أتلفها الإنسان فإنه لا يطالب بها. نعم قد يحاسبه ولي الأمر أن هذا تعدي وهذا شغل ولي الأمر وليس شغلك، المفروض تكلم ولي الأمر هو الذي يقوم، لكن في النهاية لا يغرم، لا يغرم مالا لأصحابها لأنها ليست بمال أصلا، يسمونه مال غير ليست مال، لا تعد مالا في الشرع. نعم
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الشفعة. تعريفها لغة مشتقة من الشفع وهو الزوج، وشرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد إن كان المنتقل إليه مثل الشريك أو دونه.
نعم الشفعة، احنا نقول الشفع والوتر، الوتر واحد والشفع اثنين. إذا قال هو الزوج، هو الزوج يعني الزوج يعني اثنين، زوج اثنين يعني واحد مع امرأته يقولون زوجا، رجل مع صاحبه يقول زوجا، وهكذا كل اثنين يقال لهم زوج، يقال لهم زوج. شرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، انتزاع وليس تملك، هو ما يتملكه لأن حصة صاحبه، وستأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيها في ماذا تختص وكذا، لكن الشاهد من هذا هو أن ينتزع. وباختصار الشفعة ما هي؟ الآن لما أنا أملك، الآن شفت المزارع اللي بالكويت مثلا، مزرعة في العبدلي مثلا كم مساحتها؟ 50,000. هذه مزرعة في العبدلي مساحتها 50,000، اشترك فيها 5 أو 2 أو 3 بغض النظر، خلنا نقول 2 اشتركوا فيها، 2 اشتركا فيها، سالم وخالد. كم تباع هذه المزرعة؟ قالوا تباع مثلا 50,000، هذا دفع 25,000، هذا 50,000، واشتريا هذه المزرعة 50,000 مساحتها، طيب ب50,000 دينار. هذه المزرعة الآن يسمونها شقص مشاع، يعني مو ما هي مقسومة بينهم، ما يقال مثلا ما يقال الجهة الجنوبية الجهة الشمالية لسالم والجهة الجنوبية لخالد وهذا الفاصل بينهما، لا، غير يعني مفروزة أبدا، كل واحد فيهما له من أي مكان في المزرعة النصف، وهكذا يسمونه مشاع. لو أراد سالم أن يبيع حصته، محتاج فلوس، يبي يزوج ولده، يبي يزوج بنته، يبي يروح علاج، يبي يشتري سيارة، زعل على صاحبه، أي سبب من الأسباب، لهم يريد أن يبيع نصيبه. لو جاء وعرضه بالسوق أو في الديوانية عند ربعة مثلا، قال يا جماعة عندي جزء من المزرعة نصف 25,000، لأن قلنا 50,000 هي عدل، 25,000 أبي أبيعها، من يشتريها بكم؟ بكم؟ قال واحد 27-28، قال ها بعتك. في مشكلة الآن؟ ما في مشكلة، باعه. صاحبه خالد سمع بهذا، وهذا دفع الفلوس واستلم وخلص ووقعه وكل شيء، سمع خالد قال تعال شلون تبيعها، انا شريكي كنا نزرع. قال طيب كنت انا شريكي، الحين شريكك يوسف جاء مكاني. قال لا، انا ادفع لك اللي دفع يوسف وانا اخذها. كم دفع لك يوسف؟ قال دفع لي 28. قال تفضل هاي 28، انا اولى من يوسف، واضح ولا لا؟ انا اولى من يوسف، اخذها منك بالشفعه، اخذها منك ايش؟ بالشفعة. هنا يأخذها حقه، حق خالد أن يأخذها بالشفعة، وضحت إن شاء الله تعالى. فهذه تسمى الشفعة، هذه هي الشفعة أن يأخذها بالشرع بحكم أنه وهو كالواحد. لماذا؟ قال لأنه يتضرر، قد يكون يعني سالم هذا كان زين، لكن الذي جاء يوسف قد يكون مو زين، قد تكون علاقته معه ليست جيدة، قد يكون هذا يوسف عسر، قد 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 قد، المهم أنه هو أولى. المقصود خالد الشريك الثاني في الشخص المشاع هذا هو أحق من غيره بهذا، فلقال انتزاع، ينتزعها ممن اشتراها. من الذي اشتراها؟ يوسف، ينتزعها منه خالد. لكن ماذا قال المؤلف؟ استحقاق الشريك اللي هو خالد، انتزاع حصة شريكه اللي هو سالم ممن انتقلت إليه اللي هو يوسف، بعوض مالي، فلوس دفع يوسف عوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، يدفع مثل ما دفع يوسف، ما يصير يقول أنا أشتريها بس أشتريها ب 22، لا مو كيفك، يا تدفع 28 يا توخر. واضح ولا لا؟ ما في أسئلة، الأسئلة عقب، اكتب السؤال بس لا تنساه. طيب، إما تشتريها بنفس المبلغ ولا توخر، ليس له الحق يقول نزل لي، ليس له الحق، وإنما يشتريها بالثمن الذي اشتراها به يوسف. قال إن كان المنتقل إليه مثل الشريك أو دونه، يعني المنتقل إليه اللي هو يوسف الذي اشتراها مثل الشريك أو دونه، يعني مثل الشريك يعني الشريك اللي هو سالم، مثله أو دونه ما في مانع عنده أن يشتري هذا الشريك. طيب ليش قال دونه؟ لأنه قد يكون هذا الشريك كافرا، يعني قد يكون يوسف هذا غير مسلم مثلا الذي اشتراها من خالد فيأخذها منه. أما إذا كانا كافرين مثلا، يعني يوسف عفوا سالم وخالد كانا كافرين، ولا تبون نغير الأسماء؟ ما يصير خالد وسالم كافرين؟ يصير؟ ليش؟ ما في كافر اسمه خالد؟ في كافر اسمه سالم؟ خلاص خلوهم زين. فإذا كانا كافرين واشتراها مسلم من سالم فهنا هو ليس دونه. هل الشفعة أيضا تكون للكافر؟ يعني هل خالد إذا كان كافر يستطيع أن يأخذها بالشفعة من يوسف المسلم؟ وضحت الصورة؟ على المذهب لا، والقول الثاني في المذهب نعم له أن يأخذها، والصحيح أنه لا فرق بين المسلم والكافر هنا، لأن هذا حق فيه يقع ضرر على صاحب المال. نعم، حكمها؟
حكمها جائزة وتجب بالطلب.
نعم، حكمها جائزة، يعني له الحق أن يطالب بالشفعة، له الحق أن يسكت. يعني الآن قلنا سالم باع نصيبه ليوسف، خالد الشريك الأصلي له الحق أن يطالب وله الحق أن يقول بدال سالم خالد، يلا شو المشكلة يعني، بدال سالم يوسف شو المشكلة يعني. المهم أنه يجوز له ذلك، لا يجب عليه لكن ما عنده فلوس أو لا يريد أن يشتريها كاملة، لكن له الحق، له الحق أن يأخذ هذا الشخص اللي هو النصيب بنفس المبلغ الذي دفعه يوسف. نعم، تجب بالطلب، تجب بالطلب أي يجب على الذي باعها وهو سالم على يوسف، يجب عليه أن يستردها ويبيعها إلى من؟ إلى شريكه الأصلي وهو خالد. نعم،
دليلها حديث جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
أي نعم، يعني إذن الشفعة في المشاع، أما إذا صرفت الحدود طيب خلاص وقعت الحدود صرفت الطرق، خلاص هذه أرض فلان هذه أرض فلان، بينهما جدار بينهما خط المهم حسمت، هذه هنا له الحق أن يبيع، له الحق أن يبيع هنا. ما لم يكن هناك يعني جزء يعني خلنا نقول ممر يشتركان فيه مثلا أو ما يشتركان فيه، في حق له، لكن إذا لا ما بينهما شيء خلاص، هذا الجزء الجنوبي لسالم وهذا الجزء الجنوبي لخالد، هنا أي واحد فيهم يجوز له أن يبيع نصيبه على من يشاء. لماذا؟ لأنها صرفت الآن، صرفت الطرق خلاص طيب، وحدت الحدود خلاص الآن، مثل الحين البيوت، البيوت الآن هذا بيتك وهذا بيت جارك، أنت بتبيع بيتك، هل لجارك الحق أن يأخذ بيتك ممن يشتريه أو ليس له حق؟ فيها خلاف، والجمهور ليس له حق. لماذا؟ قل صرفت الطرق الآن، هذا البيت له حدود وهذا البيت له حدود. فلو جاء الجار قال بكم بعت بيتك؟ قال والله بعته ب700,000. قال من اللي اشترى؟ قال أنا أبي بيتك، بفتح الطوفة اللي بيننا سوفرية وأنا أحق بالبيت من غيري. هنا هل له الحق أو ليس له الحق؟ ورد في الحديث الجار أحق بسقبه، يعني أحق بجاره، الجار أحق بجاره. فهنا بعض قيدها فيما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود لا، وبعضهم قال حتى لو حدت الحدود صرفت الطرق طالما أنه جار فله الحق، خاصة إذا كان يعني خلنا نقول بينهما مثلا نقول ممر البيت هذا اللي بينهما يسمونه سكة، بينهما سكة مثلا. قال لا أنا بالعكس السكة هذا دخل البيتين على بعض أو شيء وما شابه ذلك من الأمور، أنا أحتاج هذا البيت، هل له الحق أن يتدخل ويأخذ البيت من جاره بالشفعة؟ هذه مسألة أخرى. أكثر العلماء لا، مذهب أحمد لا، إنه ما يستطيع يأخذها بالشفعة لأنه يعني حدت الحدود وصرفت الطرق. نعم،
فائدتها إزالة ضرر الشركة.
نعم، هذه الفائدة. ما فائدة الشفعة؟ حتى لا يقع ضرر، كما قلنا يعني خالد وسالم متوالمين أو متحملين بعض أو فاهمين بعض، يقول أنا بيجيني واحد الحين يسوي لي مشاكل كل يوم، يسوي لي مشكلة، بسوي شيء لا لا تسوي، لا ما أرضى، لا واضح ولا لا، لا أخذ هالقسم لا ما تأخذه أنا، يعني حتى لا يتضرر الشريك الثاني بمجيء شريك بديل عن الشريك السابق لهذا الضرر. الشريعة جاءت قالت تبيها خذها، أنت أحق بها من غيرك، لكن ما يصير بعد يأخذها يقول لا أبيعها على فلان، فلان أنا عارفه، لا ما له شغل بهذا، يا أن يشتريها هو يا أن يتركها، لكن ليس له الحق أن يحدد يبيع إلى من، لكن له الحق أن يقول أنا أشتريها. نعم.
ولا تثبت إلا بشروط، شروطها سبعة. الأول كون الشخص مبيعا، فلا شفعة في من انتقل ملكه عنه بغير بيع.
نعم، يعني لابد أن يكون بيعا، أن يكون بيعا. كيف بيع؟ يعني باع نصيبه، لكن لو مات وجو الورثة، قلنا سالم وخالد صح ولا لا؟ لو أن سالم مات جو إيش ورثته وعياله مثلا، جو خذوا الأرض هذه، قال ماذا؟ لا أنا أحق بها منكم. لا ما لحق، لأن هذا ما دخل ببيع، وإنما هذا دخل إيش بميراث، فهنا ليس هذا الحق أن يتدخل. هنا افرض أن سالما أهداها، أهداء وقف حق جمعية خيرية مثلا، أو وقف على الفقراء، أو وقف على المجاهدين اللي يكون زين، أوقفها أو أهداها أو تصدق بها، ليس لسالم أن خالد أن يقول لا أهديها لي أنا، ليش تهديها لهم؟ لا ما لك حق، أنا أهديتها ما بعتها. إذا ليس له أن يتدخل إلا في حالة إيش؟ البيع. ليس له أن يتدخل إلا في حالة البيع. فإذا لم يكن بيعا إهداء، ميراث، صدقة، وقف، ليس له أن يتدخل، ليس له أن يتدخل، لأنه ما يقدر يقول ليش تهديهم وهديني أنا، ما أنا مهديك، ليش تصدق على ذاك ليش ما تصدق عليها، ما نتصدق عليه، ما تلزمني. لكن في حالة البيع للشريك الآخر أن يتدخل. كذلك لو كان مثلا احنا قلنا خالد وسالم، زين خلينا نقول خالد وحصة، خالد له نصف وحصة لها نصف، زين حصة هذه عندها مشاكل مع زوجها، في مشكلة عندها مشاكل مع زوجها، طلقني ما طلقني ما راح اطلقك ما تبيني خلع، قالت خلاص خالعني اعطيني المزرعه، خذ المزرعه. ليس ايضا هنا للشريك الاخر اللي مع حصه ان يتدخل ويقول ايش، يقول لا شلون تعطيها انا اولى بها، لا هذا خلع، ثمن خلع وليس بيع، فاذا ما يصلح هنا. كذلك كذلك لو كانت صلح في قتل مثلا، قتل وهذا وقتل عمد، وقالوا يقتل ما يقتل، قال يبا سامحونا، قال نسامحك بشرط واحد تعطينا مزرعتك، قال اخذوا مزرعتي. وليس أيضا لهذا أن يأتي يقول لا أنا أولى بها، لأنه ما في فلوس بينهم، وإنما هي مقابل شيء آخر، مقابل شيء معنوي أو شيء مادي، لكن ليس فلوس، ما في بيع وشراء، ما فيها بيع وشراء. فهنا ليس للشفيع أو ليس للجار أن يتقدم ويقول أنا أحق. إذا قال المؤلف كون الشخص مبيعا يعني باعه، أما إذا أهداه أو تصدق به أو كان ميراثا أو كان مقابل خلع أو كان مقابل صداق يعني مهر حق زوجته مثلا، أو يعني قالت له شنو مهري؟ قال مهرك مزرعة الفلانية أنا أملك نصها، نصها لك مثلا، هذا مهر مثلا. طيب هذه كلها ليس له أن يتدخل الشريك. نعم.
الثاني كونه عقارا، فلا شفعة فيما ليس بعقار، كشجر وبناء مفردين وحيوان وكل منقول.
هذا هو مشهور المذهب، أنه لا يكون إلا في العقار، ما يكون إلا في العقار. قال ما يصلح في شجرة ولا بناء منفردين ولا حيوان أو شيء منقول أو أجهزة أو كمبيوترات أو يعني أي شيء مشاع، يقول بس في العقار، بس في العقار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذا الكلام في الأراضي، فذا قالوا إنه لا شفعة إلا في العقار. والقول الثاني في المذهب أنها في العقار وفي كل شيء، في كل شيء، حتى لو في بئر اثنين مشتركين في حفر بئر وتملكاه معا، أو في غرس شجر، أو في زرع، أو في أدوات أو غير ذلك من الأمور، القول الثاني في المذهب أنه أيضا يكون فيها الشفعة. قال العلة الضرر الذي يقع على الشريك، فهو إنما منع في العقار لأنه هو الأشهر، ولكن ما المانع أن يقع على غيره؟ لأن الضرر متحقق هنا، العلة واحدة وهي الضرر، والضرر هنا متحقق، ما المانع أن تكون أيضا في غير العقار؟ وهذه هي الرواية الثانية في مذهب أحمد، واختيار ابن تيمية، واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا، في أنه في العقار وفي غير العقار إذا تحقق الضرر على الشريك. نعم.
الثالث كونه مشاعا، فلا شفعة للجار في مقسوم محدود ولا فيما لا تجب قسمته، كحمام صغير وبئر وطريق ضيقة.
نفس الشيء قلنا في مقسوم محدود، لهذا صرفت الطرق. طيب وحدت الحدود، هنا ما في مثل جار مع جاره مثلا، الآن هذه ما فيها شفعة، هذا على المذهب المشهور وهو قول أكثر أهل العلم، ما في شفعة في هذا، لأن هذا منفصل عن هذا تماما. زين، كذلك ما في شفعة في كما قلنا قبل قليل البئر وهذا الأشياء والمنقولات وكذا، وقلنا الصحيح أو القول الثاني في المذهب أنه فيها شفعة، والله أعلم. نعم.
الرابع طلب الشفعة على الفور ساعة يعلم، فإن أخر الطلب سقطت شفعته إذا كان لغير عذر.
نعم، يعني قالوا لا ترى فلان باع نصيبة من هذه المزرعة لفلان، اللي قلنا قبل قليل سالم باع نصيبه ليوسف، قال عليه بالعافية. بعدين بعد أسبوع شهر كذي قال له واحد ليش كان تخذت ترى أولى أنت أحق به، قال لا بس هونت، لا ليس له الحق، لأن إذا يبي لازم حزتها أول ما يعلم، إذا علم لازم يطالب بالشفعة، إما أن يطالب بها مباشرة يذهب إلى صاحب الملك اللي هو سالم صاحبه، أو يذهب إلى القاضي يقول أنا أحق بهذا منه، أو يشهد شهودا أنا ترى طالبت من أول يوم بالشفعة، أو يرسل رسالة، المهم أنه يؤكد طلبه لها. أما أنه يسكت وبعدين فكر عقب سنة أو شهر أو أقل أو أكثر أو كذا جاء قال تذكر اللي بعتها برد أخذها بالشفعة، لا ليس له ذلك، وإنما لابد أن تكون في حزتها في وقتها، الشفعة طلب الشفعة لابد أن تكون إلا إذا كان لعذر. شلون عذر؟ راح يدرس برا مثلا وعنده مزرعة شريك مع صاحبه، بعد ما خلص دراسة بعد سنتين ثلاث رجع ولا جاي وجه ثاني، قال من أنت؟ قال شريت المزرعة، قال منو؟ قال من فلان زميلك شريكك، قال لا أنا أولى، فهنا له الحق. لماذا؟ لم يعلم، لو بعد سنتين لو بعد ثلاث. ليش؟ لأنه لم يعلم هنا، فإذا علم لزمه أن يطالب فيها على الفور، فإذا تأخر بغير عذر فإنه ليس له الحق أن يطالب. إن تأخر لعذر، كان في المستشفى، كان مسافرا لم يعلم، أو حتى إذا مسافر وعلم يبلغ يقول ترى أنا أبيها مثلا، أما سكت أو هذا. المهم في على كل حال أنه لا بد أن يطالب بالشفعة على الفور. فإن تأخر لغير، إن تأخر لعذر فلا مانع، وإن تأخر بدون عذر فإنه يسقط حقه عند ذلك. نعم.
الخامس أن يأخذ جميع المبيع، فإن طلب بعضه سقطت شفعته.
نعم، يعني مثلا قلنا 50,000، هو له 25 واللي صاحبي 25، جاء قال له شوف أنا بأخذ 10 من 25، طيب خلاص أبطل البيع وأنا أخذ 10 من 25، أني ما أقدر على 25 كله. لا، ليس له ذلك، يا أنه يأخذ كله يا أنه يخلي كله. طيب، أما أنه يقول لا أنا أريد بعضه، ليس له الحق في ذلك. نحن نتكلم ليس له الحق إذا لم يرضى الثاني، أما إذا دفع نفس الثمن غصبا على الثاني اللي باع أنه يرجع للقاضي، يرجعها غصبا عليه. لكن إحنا نتكلم عن هو الآن يستطيع أن يأخذها لكن لا يريد أن يأخذها كلها، إما أنه لا يريدها كلها، إما أو أنه لا يملك المال ليدفعه، فأنه ليس له شفعة هنا. يعني لا يجب عليه أن يأخذها كلها من صاحبها، إلا إذا صار في اتفاق، هذا موضوع ثاني، هذا تفاهم. إحنا نتكلم يأخذها غصب، ليس يقول لا أخذ منها 10,000 غصب، لا، تأخذ 25 أو تترك 25. إيه نعم.
السادس، سبق ملك الشفيع لرقبة العقار على زمن البيع، فلا شفعة لأحد، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا.
نعم، سبق ملك الشفيع لرقبة العقار على زمن البيع، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا. هذا خلاف فيه، هذا وهو أنه لا بد أن يكون اشتريا معا، والصحيح أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، طالما أنه شريك فهو شفيع وله الحق أن يأخذ. نعم.
السابع، إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته وينتظر 3 أيام.
نعم، يعني هنا لو قال مثلا خلاص أنا أشتري كم بعته، قال 28، قال أي 28 بس أعطيك إياه مقصد، هك هذه 5 وكل شهر أعطيك 1000، لا ما هو ملزوم تدفع 28 ولا تتوكل على الله. أما تضرني أنا، تضرني أنتظر كل شهر أخذ منك 1000، تبي 28 ولك 3 أيام، ينتظر 3 أيام حتى يجمع المبلغ كله، لكن ليس له الحق أن يفسد البيع على المشتري ويقول أنا أخذه لكن بالأقصاد أو على دفعتين أو على كذا. إذا كان على دفعتين خلال 3 أيام ما في مشكلة، أما أنه يعني يضر بالشريك الأول بحجة أن أنا شفيع وأن أخذها بالشفعة وهذا من حقي، لا ليس من حقه، لأن صحيح له الحق حتى لا يقع الضرر عليه، لكن لا يوقع هو الضرر على صاحبه بحجة أن أنا أخذها بالشفعة فأنت تنتظر وما يهم. لا، غير صحيح هذا الكلام. إذن إذا أراد أن يأخذها من صاحبها عليه أن يعني يدفع المبلغ كله، إلا إذا رضي، هذا موضوع ثاني، تراضي غير، ما نتكلم عن ترى، نتكلم عن يأخذها انتزاعا، انتزاع يعني غصب بحكم القاضي، فالقاضي لا يحكم له بذلك. إذا قال أنا أخذها عندي الحين 10 و15,000 بعد شهرين، لا ليس له ذلك، أو كل شهر أعطيك 2000، ما ليس له ذلك. القاضي يقول لا، تأخذها ولا تخليها أو تتركها، ليس لك الحق أن تدخل بهذه الطريقة. هنا مسألة قد يفعل البعض حيلة، يتحايل البعض، كيف؟ يعني ما يبي يبيع حق صاحبه، يبي يبيعها اللي قلنا أخذنا على 3، خالد وسالم ويوسف. خالد ما يبي يبيع على سالم، أو سالم عفوا اللي يبيع، قال ما يبي يبيع على خالد، يبيع على يوسف. قال لي بس يأخذها بالشفعة خالد بعدين، قال لا شوف أنا بعرضها عليك، هي قيمتها 20, 22, 23، بيعها لك 50,000. ما يقدر يأخذها ب50,000، 100,000 ما يقدر يأخذها ب100,000. طيب بعدين تعطيني 100,000 بعدين من تحت لتحت ترجع لي المبلغ 72 ولا 76 ولا كذا، ترجعهم لي وخلاص. يعني حيلة، سوون إيش؟ حيلة. هذا محرم، هذا محرم. التحايل في مثل هذه الأمور محرم، لا يجوز له أن يتعامل بهذه الطريقة، أنه يرفع السعر بس عشان يضر بشريكه، وهو لا يريد أن يأخذها بالشفعة، ما يحب يكرهها اللي يكون. لكن هذا شيء، والبيع والشراء شيء ثاني، فما يجوز الغش هنا أو الكذب أو التزوير أو التحايل بحجة أنني أريد أن أعطيها ليوسف اللي هو الطرف الثالث الجديد. لا، يعطيها بنفس السعر. واحد يقول زين سوى حيلة وقال له قيمتها بالسوق 23، قال أنا ببيعها ب40، تشتري؟ قال لا، 40 ما تسوى، 40 السوق ما تسوى. قال والله في شراي يبي 40، تبي أخذها أنت ب40، ويدي أنه مو سعرها 40. قال لا والله ما بيها. سواء شعر خالد ب يعني الحيلة أو لم يشعر، لكن ما يملك شيئا، فيروح يعطيه إياه ب40 ويستلمون، يكتبون العقد 40,000 وكذا، وتم البيع وخلصنا، ويحول له تحويل داخلي أو يعطيه كاش أو كذا، اليوم بقية المبلغ 27 أو 17 أو كذا، اللي هي اللي أخذها بغير حق. طبعا هنا هذه حيلة، هذا حسابه على الله تبارك وتعالى. مثل لو واحد بينه وبين واحد مشكلة وجاب شهود زور، القاضي بش يقضي فيه؟ يقضي باللي يشوفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له، فمن حكمت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار، فليأخذها أو ليدعها. فهذا الذي فعل هذا الفعل وغش وقال ب40 قدام القاضي، والقاضي قال حق خالد اللي هو الشريك الآخر، قال تأخذها ب40، قال لا بس هذا مو سعرها. قال كيف هو الرجل يبيع وجاي يشري ب40، تبي تاخذها بالشفعه ب40؟ قال لا ما اقدر اخذها ب40، بس هذا غش، هذول ربع. قال ما لي شغل القاضي، يقول قل عندي سلم 40 والعقد مكتوب فيه 40، كونه بينه وبينه يعطيه 17 او يرجع له مبلغ معين او شيء، حسابه عند الله تبارك وتعالى. اما عندي انا احكم بالظاهر. فالقضاة لا يستطيع ان يعرف ما في قلوب الناس ونواياهم، هذا بينه وبين الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد أنه محرم، الحيلة محرمة، لكن هنا ليس للشريك أن يقول لا بينهم اتفاق وكذا، وهذا ما ليس له ذلك. نعم.
وتصرف المشتري بعد طلب الشفيع الشفعة باطل وقبله صحيح.
أي نعم، يعني تصرف المشتري بعد طلب الشفيع الشفعة باطل وقبله صحيح. يعني أنا الآن كما خلونا على نفس الأمثلة ستتضح الصورة، سالم وخالد ويوسف. الآن سالم باع نصيبه ليوسف، يوسف الآن جاء خالد اللي هو الطرف الثاني الشريك، قال أنا أطلب الشفعة. قام يوسف الذي اشترى الآن قام تصدق بها، واضح ولا لا؟ قال صارت صدقة، أو وهبتها لزوجتي أو وهبتها لأبنائي، مبيع كذا. هذا التصرف يجوز ولا ما يجوز؟ إذا كان قبل طلب الشفعة، مثل ما قلنا هذا اللي راح يدرس برا مثلا، جاء عقب سنتين قال انباعت المزرعة، انباعت على يوسف، راح حق يوسف انت اشتريت، قال لي بس المزرعة ترى وهبتها حق اخواني او وهبتها حق زوجي، مو بيع وكذا كذا، يبطل كل هذا، يبطله الشريك الثاني اللي هو خالد، يبطل. يقول انا لي بالشفعة اخذها، رجع كل شيء رجع. واضح ولا لا؟ لأن ما بني على باطل فهو باطل، يرجع كل شيء. طيب، لكن بعد الشفعة، يعني خالد وهو بأمريكا مثلا يدرس أو بمصر أو بالجزائر أي ديرة بغض النظر أي كان، وهو يدرس قالوا له ترى باع نصيبه فلان، قال بلغوه ترى أنا أبيه النصيب هذا، كم باعه؟ قالوا ب20، قال أنا باخذه ب20. قالوا حق الشاري الجديد اللي هو يوسف، قال ترى الشفيع يبي، قال لي خير إن شاء الله، هم راح تصرف فيها. نقول يحرم عليه هنا، يحرم عليه. ليش؟ لأنه يدري أن الشفيع يبيها فتصرف به، هنا يحرم. لكن قبل أن يعلم ما يحرم، لكن أيضا يبطل إذا طلب الشفيع إبطاله. نعم.
ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري ثمن الذي وقع عليه العقد،
نفس العقد اللي وقع بين سالم ويوسف، يدفعه خالد إذا أراد الشراء أو يعني يشتريها بدله. نعم.
فإن كان مثليا فيدفع مثله، أو متقوما فقيمته.
أي نعم، إذا كان مثلياً يعني مثل الثمن أو متقوماً مثله يعني تماماً أو متقوماً يعني قيمته بقيمته. نعم.
فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة.
إذا جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة الآن. تنباعها والله وين من زمان هذا، تم من زمان ومات هذا ومات هذا وما ندري كم باعها، سقطت الشفعة هنا. أي نعم.
وإن اختلف في قدر الثمن ولا بينة لهما فالقول قول المشتري بيمينه.
الطرف الثالث الجديد الذي جاء يحلف، وإذا مات خلاص ما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى. طيب لو انتبهوا الآن، قلنا سالم وخالد صح ولا لا؟ من اللي باع؟ سالم باع. طيب باع نصيبه، متى باع نصيبه؟ لما سمع أن خالد مات، أن خالدا مات، توفي خالد صاحبه. لما توفي خالد قال بقى الله ما ألقى مثل خالد، وراح باع نصيبه زين ليوسف طرده. ورثت خالد لهم الحق، هنا يدخلون بالشفعة لأن يأخذون مكانهم والدهم. الورثة أيضا لهم الحق أن يتدخل، نقول نأخذ نصيب سالم بالشفعة التي كانت حقا لوالدينا، فيدخلون في الشفعة هنا ويأخذون النصيب. نقف هنا والله على وعلم، صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الشريك امرأة أجنبية؟ أنا والله أقراها امرأة جنية، ما أدري الخط شوي إيه، ما في بس الشريك رجل امرأة ما في مشكلة، ما في أي مانع. طيب الباقي خارج الموضوع. طيب مين اللي عنده سؤال في الموضوع؟ إيش كان عندك؟ ما قلنا مذهب أحمد لا، لأنه صرفت الطرق الآن، بيت منفصل، لكن لو أرض مشتركين فيها لي الحق. إيه وهذا هو، هناك بعض أهل العلم يرى نعم تدخل الشفعة في هذا، إذا كان على الأقل في مشترك بينهم، في شيء مشترك بين هالبيتين، يعني مثل ما يمر في البيتين مثل نهر أو شيء أو كذا نعم. أما إذا كان لا، بيت منفصل بيت منفصل، أكثر الحلم لا لا ما لك شفعة هنا. نعم. الفوري نعم. طبعا قلنا اللي يدرس برا وهذا كذي، لكن يكون ما علم، لكن إذا علم وهو هناك على الأقل يبلغ أحد يقول بلغوه أن أنا أبيها بالشفعة، لكن إذا ما علم أول ما رجع عقب سنة سنتين أقل أكثر رجع ولا بايعين وكذا له الحق. نعم يأخذ بالسعر الأولي، يأخذ بالسعر الأولي. نعم. الحيلة إيه؟
ألا يحكم بالمسك يعني لو مزرعة؟
لو ثبتت الحيلة، لو ثبت أن في حيلة، أن الآن ما ندري في حيلة ولا لا، لكن بعد سنة جاء واعترف واحد منهم حاشة تأنيب بالضمير وجاء قال ترى والله الصراحة يعني أنا ما أقدر أنام بالليل، لأن تذكرون المزرعة اللي كانت ترى كانت بيعها 28 بس سويناها 40 عشان ما يأخذها فلان، يبطل البيع. مزاد يجيبون شو اسمه العدول اللي هم الدلالين اللي يعرفون بالهذا ويقولون كم تسوى. ايه تحكم له. اي نعم يعني يقضى بمثلها، مثلها كم اسعار المزارع هنا، كم سعر المتر مثلا، ويقضي القاضي على هذا الاساس الموضوع. ايه ما في شيء، ما في شيء، ما يضر، بس يكون اشتراها يقول بشتريها بعدين كيف عاد صاحب البيت كيفه، ممكن ترتفع الأراضي ممكن تنزل الأراضي، إذا في تراضي الأمور سهلة، إذا ما في تراضي لا، هنا يدخل القضاء يقول أنت حجزتها قلت بشتريها ما شريتها للحين ما ما هو ملزم أن يبيعك إياها، كان سعرها كذا الآن سعرها كذا اختلفت، لا يفرق. بس إذا كان في تراضي بين الناس الأمور يعني سهلة ما فيها أي مشكلة. إن شاء الله زوجتي كانت حاملا في الشهر الخامس من الحمل، اكتشفنا وجود تشوه في الرأس، رأس الجنين لا يوجد فيه دماغ، فقال لنا الطبيب الجنين ميت حتما لأنه لا يوجد دماغ ولا أعصاب. فطرحت حالتنا على أكثر من 10 أطباء متخصصين فأجمعوا على تنزيل الجنين، علما بأن زوجتي عانت من ضغط الحمل وكان يؤثر على صحته، فقررنا إنزال الجنين عن طريق ولادة طبيعية وليس إجهاضا. وبعد ولادة بعدة دقائق توفيت، كان النبض ضعيف جدا وتم تسميتها والصلاة عليه ودفنها، ما حكم ذلك؟ والله يعني الأصل إذا ما كان في ضرر على الأم، إذا لم يكن ثم تضرر على الأم لا يجوز قتله، إذا يعني نفخت فيه الروح وبعد الشهر الرابع بالاتفاق تنفخ فيه الروح، فلا يجوز تنزيله إلا في حالة واحدة وهو ضرر على الأم، ضرر يعني وفاة الأم. أما مجرد أنه بيعيش معاق أو أنه مشوه أو أنه قد يكون هذا سبب دخولك الجنة لما ترعاه وتقوم به وتهتم به وكذا، يكون دخولك الجنة بسببه، هذا قتل نفس. فإذا كان هناك ضرر على الأم حين ممكن الأم تموت، يعني يا الجنين يا الأم، فهنا نعم يجوز. وقرر الأطباء أنها لا يمكن إنقاذ الأم إلا بقتل هذا الجنين الذي هو مشوه أصلا وليس له دماغ وليس له كذا ولا كذا، فهنا نعم لا بأس بشهادة أطباء يعني أقل شيء اثنين من مسلمين عدول. أما إذا كان مجرد والله بس تشوه في الجنين وكذا لا ما يجوز هذا. يقول عندما أقرأ القرآن مع شيخي إذا بدأت من أول السورة لا أبدأ بالبسملة، هل فعلي صحيح؟ لا غلط، الصحيح أن تبدأ بالبسملة إذا بدأت من أول السورة. الكلام بين أهل العلم إذا بدأت من منتصف السورة مثلا هل تبدأ بالبسملة أو لا، والبعض يرى أن تبدأ بالبسملة، لكن إذا بدأت من أول السورة الصحيح أن البسملة آية مستقلة في بداية كل سورة ما عدا براءة ليس فيها بسملة، والفاتحة مختلف في البسملة هل هي جزء من الفاتحة أو آية مستقلة في بداية السورة. هل الكافر الذي يريد أن ينطق الشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ سواء، هذه أو هذه، رسول الله وعبده ورسوله جائز. هل عنده شيء؟ لا، هو نقول مختصة بالبيع، يعني إذا مات رجل شريك اللي هم سالم وخالد، مات سالم جاء بدله من؟ ورثته. هذا يقول لا أنا أخذها من الورثة بالشفعة، لا ما يأخذها من الشفعة لأنه مو بيع، هذا انتقل المال بالوراثة وليس بالبيع. وضحت؟ إيه نعم. خالد يشتري نصيب سالم نصه إذا رضى، إذا رضى سالم، إذا ما رضى يا تأخذ كله يا تخلي كله، أي ما يلزم. نعم رفعت إيدك. طيب كيف أكون بارا بأمي أشعر أني مقصر؟ كونك تشعر أنك مقصر هذه يعني علامة جيدة، يعني فالإنسان لابد أن يشعر دائما بالتقصير في حق ربه في حق والديه في حق، لابد أن يشعر بالتقصير. كونك تشعر بالتقصير هذه علامة طيبة، ولكن كيف تعرف أنك بار أو غير بار؟ اسأل اللي حولك، إخوانك، أبوك، أباك، أمك نفسها، سألهم قصركم شيء، مقصر بشيء كذا، حاول أنت تفكر بعد هل قصرت أو كذا أو هذا، فهذا علامة جيدة إن شاء الله تشعر أنك بار وتشعر أنك مقصر، هذا شيء جيد إن شاء الله. بس أهم شيء لا يكون برك بأمك على حساب دينك، هذا أهم شيء، لا يكون على حساب ربك سبحانه وتعالى، لأن حق الرب مقدم على حق الأم. حق الرب إذاك لو 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 كان الإنسان يصلي فريضة ونادته أمه لا يجوز أن يقطع الفريضة، لكن لو كان يصلي نافلة ونادته أمه يقطع النافلة. لماذا؟ لأن حق الأم واجب والنافلة مستحبة، بينما الفريضة واجبة ومقدمة على حق الأم، وهكذا. هذه تقول: انفصلت أمي عن أبي عندما كان عمري 11 سنة، وهي من ربتني وصرفت علي، ثم فجأة ظهر والدي وقرر أن يرفض دخولي الجامعة بحجة أنها في منطقة بعيدة، ورفض تخصصي لأنه لم يعجبه، ولكني دخلت تخصص موافقة أمي وأخوالي، فقام بالتبرؤ مني، فهل يحق له ذلك؟ لا، لا يحق له ذلك إذا كان أهملك كل هذه السنين ولا يدري عنك ولم يرك ولم كذا. أما إذا كان بارا بك أيضا ومعتنيا بك يصرف عليك وكذا، ورأى أن هذا خطأ وهذا كذا، يطاع الوالد هنا. أما إذا كان الوالد ما يدري عنك ولا صوبك ولا كذا، بس عقب ما كبرت تو تذكرت تدخل، لا، ليس له ذلك، خاصة أنه ما سويت شيء غلط، وأخوالك راضين وأمك راضية، والتخصص ليس بممنوع ولا هذا، ولا في خوف عليك ولا كذا، ما في بأس إن شاء الله. هل تصح الصلاة بدون حضور القلب؟ تصح، لكنها يعني القضية في الأجر، الأجر قليل. يعني وذاك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: يصلي الرجل بجانب الرجل ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، والاختلاف في حضور القلب. وحضور القلب والخشوع هذا ليس من أركان الصلاة، ولكن من واجباتها، من واجبات الصلاة، فينقص الأجر. عدم الخشوع وعدم حضور القلب ينقص الأجر، لكن لا 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 تعاد الصلاة. مثلا لو واحد صلى مثلا بدون خشوع طول الصلاة، تفكر بأشياء، بالدنيا، بربع، بأهل، بسفرته، بكذا وكذا، الإنسان ما يعيد الصلاة، بس الله يرحم حاله، يعني ما له أجر في هذه الصلاة. وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل ليس له من صلاته إلا نصفها، ويصلي الرجل ليس له من صلاته إلا ثلثها، ويصلي الرجل ليس له من صلاته إلا ربعها، إلا خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. فقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. هذا من حيث الأجر. أما الإجزاء مجزئة، ما احتاج تعيدها، ولا يصح أن تعيدها أصلا، تعيدها، لكن عوض بالنوافل، عوض بالنوافل عن إهمالك في هذه الصلاة. هل المعاقون مثل متلازمة الداون وغيرها من أهل الفترة، وكيف حسابهم؟ شوف كيف حسابهم. أول شيء لابد أن تثق ثقة تامة أن الله أرحم بهم منك سبحانه وتعالى. لا تظن أن الله سيظلمهم سبحانه وتعالى، لن يظهر، سواء هؤلاء أو أهل الفترة الذين يعني في فترة ما بين الرسل، أو الذي جاءه الإسلام وهو خرف، أو الذي يموت وهو صغير قبل الحنث. كل هؤلاء يعني لا تهتم، ما أنت ملزوم أنك تحكم عليهم، لكن أنت ملزوم أن تثق بأن الله لن يظلمهم سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا أرحم بهم منك سبحانه وتعالى، ولن يضيع حق أحد منهم. اطمئن، اطمئن. زوجي أبلغني إذا استقبلت هدايا من الضيف حلف علي بالطلاق، وكذلك حلف علي بالطلاق إذا أخذت الورث بعد أبي وأمي. لا لا، هذا يعني أنا ما أدري عن يعني صحة الكلام. يمكن القضية الأولى أن لا تأخذين هدايا من الضيف، بحيث أنه قد يخشى أن الضيف هذا يتمادى ويكلمها يضحك معاها أو كذا، وهذا حق الزوج. لكن يقول إذا أخذت الورث بعد وفاة أمي وأبي ما تأخذين الورث، ما يجوز. شلون هذا؟ لا، هذا حق شرعي، ليس له أن يمنعها من الورث، ليس له. ونطلقها عليها بالعافية، تفتك منه، هذا ما هو عاقل إذا كان يقول مثل هذا الكلام. إذا نزل المني بعد الغسل هل يعيد الغسل؟ لا، الغسل إنما يجب في المني الذي يخرج متدفقا وبكثرة بشهوة، هذا المني الذي يجب الغسل. أما بقايا المني التي تنزل بعد الغسل أو أثناء الغسل يكفي فيها الوضوء، يكفي فيه الوضوء. أحد عنده شيء؟ نعم. ما قام الحد عليه؟ اي نعم. يقول أسامة بن زيد لما قتل الكافر الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن صدره؟ يقول لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه؟ إنه في شبهة هنا، في شبهة أن هذا الرجل قالها فعلا تعوذا، لكن النبي كان يؤدب الصحابة رضي الله عنهم أن تعاملوا الناس بالظاهر، وإنما لم يقم الحد عليه لوجود الشبهة. وكذلك حتى خالد بن الوليد رضي الله عنه في لما ذهب إلى من هم؟ ها؟ لا لا، مو مالك بن نويرة اللي قتلهم، منهم نسيت الآن. المهم لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم فقال قال ما لكم؟ قالوا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا، فقتلهم خالد بن الوليد. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. لكن خالد تأول أنهم ما قالوا أسلم، هم أخطأوا في العبارة، والصبأنا تحتمل صبأنا من الكفر إلى الإسلام أو صبأنا من الإسلام إلى الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أبرأ إليك مما صنع، ودفع دياتهم صلى الله عليه وسلم، لكن ما حاسب خالد بن الوليد لأنه اجتهد في هذه المسألة. فالقصد أنه إذا كان فيها مجال للاجتهاد وكذا نعم لا يحاسب الإنسان على ذلك. إيه نعم. أعلم أن الصلاة على الميت فيه قيراط والدعاء له فيه قيراط، هل توجد أفضلية أكثر أجل أن يصلي فقط ولا أذهب لحضور الدفن؟ أي هو مو الدعاء له الذي فيه قيراط، انتظاره حتى يدفن. يعني الصلاة على الميت فيها قيراط وانتظاره حتى يدفن فيها قيراط ثاني. هو قال الدعاء له، يقصد يعني بعد الدفن الظاهر، لأنه قال بعد ذلك لا أذهب لحضور الدفن. ما في بس يعني مثل إنسان يصلي الفريضة ولا يصلي النافلة، كيفك؟ واحد يصلي قيام الليل مثلا ولا يصلي مثلا إلا تسعا، ما يصلي 11 ركعة، ما في بس. فليس ملزما الإنسان يفعل كل المستحبات، ولكن جزاه الله خير انه يذهب وصلى على الميت، خاصة اذا كان عنده شغل او عنده كذا او الشمس حارة او كذا، جزاه الله خير انه صلى على الميت، هذا فيه اجر عظيم. كونه لم يحضر الدفن ليس ملزما، الحمد لله فيه غير، لان هذا فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الاخرين. نعم. احد عنده شيء؟ لا وصل. اي لا شك افضل. اي الذي يعني يصلي على الميت ثم يذهب معه إلى المقبرة وينتظر حتى يدفن، لا شك أن هذا أفضل قيراطان. الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم أيهما أفضل، الله أعلم. لكن هذه فيها قيراط وهذه فيها قيراط. أين الشريك له أن ينتزع الحق من الورثة؟ اي نعم، لان يصيرون مكان والدهم تماما، يصيرون مكان والدهم اللي توفي او مورثهم، فنعم له ان يمنعهم. حكم تاليف الشعر؟ ما في بس، بس واحد يحذر لا يتمادى في هذا، لان النبي الله تبارك وتعالى يقول الشعراء يتبعهم الغاوون، الم تر انهم في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين استثنى بعد ذلك. فلذلك الشعر مزلة قدم، مزلة قدم، يعني بيمدح هذا وبيذم هذا، يصير خلاص يصير عنده اندفاع والناس تصفق له وتكتب عنه وكذا وهذا، فيدعوه ذلك إلى الاستمرار في هذا الأمر، فيحذر الإنسان من ذلك. لكن كل الإنسان، الرسول كان عنده شعراء صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت، شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لكن الإنسان لا يشغل نفسه بالشعر كثيرا، لكن لا بس هذه موهبة من الله تبارك وتعالى. دخل الوقت فك عنه. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.